الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد تناولنا حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير من فتنة الدنيا وهو الحديث الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم إن أكثر ما أخاف عليكم أن تفتح عليكم زهرة الدنيا وبينا أن ذلك يقتضي الخوف على العبد فيجب على العبد أن يخاف على نفسه وأن لا يركن إلى الدنيا وزينتها وإن كانت الدنيا يستعان بها على أمر الآخرة وإن كان فيها من المصالح ما يستعان به على الحياة إلا أنها لا تراد لذاتها وإذا تعلق بها العبد أو أفرط فيها فإن ذلك يؤدي به إلى الهلكة وفي تتمة الحديث مزيد بيان لذلك مع مثل بليغ ضربه النبي صلى الله عليه وسلم إذ قام له رجل فقال له يا رسول الله أويأتي الخير بالشر هذا استشكال وقع لبعض الناس فإن زهرة الدنيا لا شك أن فيها من الخير شيئا كثيرا، فهل يمكن أن يتحول الخير إلى شر؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخشى على الأمة أن تفتح عليها الدنيا، فهذا يقتضي أن فتح الدنيا شر على الأمة، والدنيا فيها من مصالح العباد ومنافعهم خير كثير، فهل يمكن أن يأتي الخير بالشر؟ وهل يمكن أن يتحول النفع إلى ضرر؟ هكذا استشكل ذلك الرجل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو سعيد رضي الله عنه: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أنه يوحى إليه، وذلك من عادته عليه الصلاة والسلام، إذا لم يكن عنده جواب حاضر عما يسأل فيه سكت حتى يأتيه الجواب من ربه. وقد تكرر ذلك في مواقف كثيرة، وهذا الحديث دليل من أدلة كثيرة على أن السنة وحي كالقرآن، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ربه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم في أمر ولا يجيب في مسألة إلا إذا أتاه الخبر والوحي من ربه عز وجل. فسكت صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف حتى رأى الصحابة منه ما كانوا يرونه عند نزول الوحي عليه. قال أبو سعيد رضي الله عنه: ثم جعل يمسح العرق عن جبينه، وهذا كان يحدث له عند نزول الوحي عليه من ثقل القول الذي ينزل عليه، فكان صلى الله عليه وسلم يتصبب عرقا في أشد الأيام بردا من شدة الوحي ومن ثقل القول الذي ينزله عليه ربه. قال أبو سعيد رضي الله عنه: ثم قال صلى الله عليه وسلم: أين السائل؟ فحمدناه لذلك. استعلم عن السائل وسأل عنه حتى يجيب سؤاله. وفي أحاديث أخرى أنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك حتى يستعيد السؤال، فكان يسأله الرجل عن كذا فيقول له: كيف قلت؟ أو كيف سألت؟ فهذا فيه دليل على أن العالم يستعيد السؤال إذا نسي أو أراد أن يتثبت منه أو أراد أن يستفصل عن مزيد حال السائل، كل ذلك مطلوب من العالم وهو من فقهه. وقول أبي سعيد رضي الله عنه: حتى حمدناه لذلك، أي حمدنا السائل، أثنينا على صنيعه وعلى سؤاله. وهذا تصديق لشأن الصحابة رضي الله عنهم الذي عبر عنه أنس بن مالك رضي الله عنه في حديث آخر بقوله: كنا نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يعجبنا أن يأتي الرجل العاقل من البادية فيسأله. نهي الصحابة رضي الله عنهم عن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، كما في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم. وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. وكما في قوله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. فنهي الصحابة رضي الله عنهم عن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود أن يسألوه عن الشيء ابتداء مما لم ينزل فيه حكم من الله تعالى، وأما ما يحدث لهم في واقعهم وحياتهم ومعيشتهم فلا شك أنه كان ينبغي أن يسألوا، وقد كانوا يفعلون. فكانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يقع لهم في أمور تحدث في تجارتهم أو بيوتهم أو مع أزواجهم أو غير ذلك، وإنما المقصود أن يسأل عن حكم لم يأتي فيه علم من الله عز وجل، أن يسأل عن شيء لم يحكم فيه الله تعالى بشيء. فكان الصحابة يشتاقون إلى رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء حتى يستفيدوا ويتعلموا من السؤال الحادث الجديد والجواب الجديد الذي يجيب به النبي صلى الله عليه وسلم بوحي ربه عز وجل. وإذا كان السائل عاقلا فنعم السؤال، فإن حسن السؤال نصف العلم كما قال أهل العلم. حسن السؤال نصف العلم، فإن العلم سؤال وجواب، فالسؤال نصف والجواب نصف، فحسن السؤال نصف العلم. والسائل العاقل يتوصل إلى الجواب الصحيح بحسن سؤاله. وما أكثر المواقف التي يضلل فيها المسؤول أو المفتي من سوء السؤال وعدم بيانه وشرحه وتفصيله. فيجب على السائل من المسلمين أن يوضح سؤاله ويبينه حتى يحصل على الجواب الصحيح. فإذا كان السائل عاقلا فإنه يحسن السؤال، يحسن عرضه وطرحه، ويسأل كذلك عما ينفع، يسأل عما ينتفع به وينتفع به الناس، لا يسأل عن أمر فيه فتنة، ولا يسأل عن أمر تافه لا يتعرض له الناس في حياتهم، ولا يسأل مسألة المجادل المخاصم، ولا يسأل مسألة العلو والكبر، ولا يسأل مسألة افتراضية لا وقوع لها في دنيا الناس. كل ذلك من شأن العقلاء الذين يحسنون السؤال فيحوزون بذلك نصف العلم ويتحصلون على المصالح لأنفسهم ولغيرهم من المسلمين. ففي حديثنا هذا يقول أبو سعيد رضي الله عنه: حتى حمدناه، أي السائل، لأنهم نظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدوا أنه قد أتاه وحي من الله عز وجل، فعلموا أن هناك حكما قد أنزله الله تعالى، وأن هناك بيانا قد أتى من عند الله عز وجل، ففيه من الفائدة والنفع شيء عظيم. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم في حرصهم على العلم والخير والفائدة. قال رضي الله عنه: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الخير لا يأتي إلا بالخير. السائل سأله فقال: أو يأتي الخير بالشر؟ فكان الجواب ابتداء: إن الخير لا يأتي إلا بالخير. فما هو في ذاته خير لا يمكن أن يأتي إلا بالخير، ولا يمكن إلا أن ينتفع به العبد، وإنما يأتيه الشر ليس من ذاته وإنما من أمر آخر. فانظر إلى الطعام، وهذا نقوله تمهيدا للمثال الذي سيضربه النبي صلى الله عليه وسلم. فالطعام الذي يأكله الإنسان فيه منفعة له، يقيم به صلبة وتستمر به حياته، فهو في ذاته خير، فلا يأتي أصالة إلا بالخير، يأتي بالصحة والعافية، قوة البدن وقوة الذهن، ويؤدي إلى استمرار الحياة بين الناس على الأرض. فهذا هو الأثر الأصلي للطعام، هذا هو الأساس الذي يتحصل عليه الإنسان. ومع ذلك نرى أن الطعام يمكن أن يأتي بضرر على الإنسان، قد يأكل الإنسان طعاما يصيبه بمرض، وقد يأكل طعاما كثيرا فيصيبه بمرض. فليست العبرة هنا في ذات الطعام، وإنما العبرة بسوء استعمال الطعام. الذي أكل طعاما مرض به، قد يكون الطعام ملوثا، قد يكون فاسدا، قد يكون غير مناسب له في بدنه. من الناس من يتضرر من أطعمة معينة إذا أكلها تمرضه وتضره، وربما يأكل الطعام النافع ولكن يبالغ فيه فيكثر، يتناول قدرا كبيرا منه فيتضرر ويمرض. فهنا نقول: ليس الضرر من نفس الطعام كطعام، وإنما الضرر من الحالة التي عرضت للطعام ومن الشخص الذي يأكل الطعام. فابتداء الخير لا يأتي إلا بالخير، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من حسن جوابه أيضا صلوات الله وسلامه عليه. فإن المجيب يقدم أولا بالمقدمة العامة، بالأصل الذي يبني عليه الجواب، ثم يفرع بعد ذلك على حسب الحاجة، فقد يفرع مسألة، وقد يضرب مثالا، إلى غير ذلك من الأحوال التي تعرض للسائل والمسؤول. ففي هذا الجواب قدم النبي صلى الله عليه وسلم بالأصل، بالقاعدة الأساسية التي ينبني عليها الجواب وينبغي للشخص أن يعرفها، ثم ضرب بعد ذلك المثال تفريعا على هذا الأصل حتى يؤكد معناه وحتى يرسخه في نفس السائل. وضرب الأمثال عادة مضطردة في نصوص الكتاب والسنة لتقريب المعنى وتأكيده وإفهامه، فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه ولينا ومولانا وهو حسبنا ونعم الوكيل. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ننتقل إلى المثال الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مثال ضربه لنوع من متاع الدنيا، فإن متاع الدنيا كثير وأنواعه كثيرة، فالمثال الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم ضربه لنوع من متاع الدنيا وهو المال. وللمال من الزهو ما ليس لغيره، والنفس تتعلق به تعلقا كثيرا، وقد بين الله تعالى ذلك في شأن الإنسان فقال: وإنه لحب الخير لشديد. والخير هنا المال. وفي الآية فائدة تصدق الحديث الذي نتناوله الآن في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الخير لا يأتي إلا بالخير، ثم ضرب المثال بالمال، فهذا دليل على أن المال من الخير، فيصدق هذا كلام ربنا عز وجل: وإنه لحب الخير لشديد. وفي الآية الأخرى: إن ترك خيرا، الوصية للوالدين والأقربين. فسمى المال في الآيتين خيرا، ولا شك أنه في الأصل كذلك، وقد جعله الله عز وجل في آية أخرى قواما للناس: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فالمال تقوم به النفس، تقوم به الحياة، وتستمر المعيشة على الأرض، فالناس محتاجون إليه، ساعون في تحصيله حتى تستمر حياتهم. فحرص النبي صلى الله عليه وسلم على ضرب المثال بالمال لشدة تعلق النفس به، ولأنه من أعظم ما يدخل في العبارة الأولى في قوله صلى الله عليه وسلم: إن أكثر ما أخاف عليكم أن تفتح عليكم زهرة الدنيا. فعندما نتكلم على متاع الدنيا الذي يفتح على الناس، فمن أول ما يتبادر إلى الذهن المال، لأن المال هو الذي يفتح، يوسع فيه الرزق على الناس، يكون عند الشخص مال كثير، ثروة عظيمة، وهذا هو الذي يؤدي به إلى ما خشيه النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة وقد أوضحناه. فمن المناسبة أيضا في الكلام ممن أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم أنه ضرب المثال بأظهر ما يدخل في العبارة الأولى التي تكلم بها ابتداء. فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن المال حلوة خضرة. والمقصود بهذه العبارة أن المال شيء محبب إلى النفس، تستحليه النفس وتحبه، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم خضرة، أو وصفه بذلك، لأن العرب تسمي كل شيء ناضر خضرا، فاللون الأخضر محبب إلى النفس، وهو رمز إلى النضارة والجمال. ولهذا من أحب أن يستجم فإنه يذهب إلى حقل، يمشي في الحقول، وينظر إلى النباتات الخضراء، هذا يريح نفسه، لأن هذا من طبيعة هذا اللون الذي خلقه الله عز وجل. فالعرب تسمي كل شيء ناضر خضرا، فوصف النبي صلى الله عليه وسلم المال بأنه حلوة خضرة، شيء ناضج تستحليه النفس وتحبه. قال صلى الله عليه وسلم: وإن كل ما ينبت الربيع يقتل حبطا أو يلم. الربيع هو الجدول، جدول الماء الذي ينبت فيه الزرع. وعندما تكلم صلى الله عليه وسلم على الحلوة الخضرة فهذا ينقل الذهن مباشرة إلى النباتات التي تنبت من الأرض. فقال صلى الله عليه وسلم: وإنما ينبت الربيع ما ينبت في الأرض في هذا النوع من الأرض يقتل حبطا، والحبط هو الانتفاخ. إذا انتفخت بطن الإنسان مثلا أو انتفخت بطن الدابة فهذا هو الحبط. فالذي ينبته الربيع لا يقتل في ذاته، وإنما يقتل بالحبط عندما تأكل منه الدابة كثيرا فتنتفخ بطنها فتموت بذلك. أو يلم، أي يوشك بالشخص أو بالشيء على الهلاك. المقصود أنه يفضي به إلى الهلاك، يكون على وشك الموت. فانتبه هنا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم وإلى المعنى الذي يريد أن يوصله إلينا. قال أولا: إن الخير لا يأتي إلا بالخير، فالضرر لا يأتي من نفس الخير وإنما يأتي من شيء آخر. ثم أوضح ذلك بالمثال الذي ضربه بالمال، وشبه فيه المال بالنبات، وبين أن النبات يقتل حبطا، ليس النبات في ذاته هو الذي يقتل، وليست الدابة بمجرد أن تأكل العشب تموت، وإنما يحصل لها الموت من الحبط الذي هو انتفاخ البطن. فإذا أسرفت الدابة وأكلت فوق طاقتها فإن بطنها تنتفخ وتموت. فالمعنى الذي وصل إلينا حتى الآن أن الخير إذا لم يستعمله العبد استعمالا صحيحا أضره، وربما أودى بحياته، وربما انقلب إلى شر وفساد. ثم زاد صلى الله عليه وسلم في بيان المعنى فقال: إلا آكلة الخضر. الخضر نوع من النبات تأكله الماشية والأنعام. فبين صلى الله عليه وسلم أن هناك من الدواب نوعا يأكل هذا الخضر، يأكل هذه الخضر، يأكل هذا النبات، لا يتضرر بهذا الشيء الذي يحدث. كيف؟ قال صلى الله عليه وسلم: أكلت حتى إذا امتدت خاصرتاها استقبلت الشمس فاجترت وفلقت وبالت ثم عادت فأكلت. فهذا النوع من الدواب كيف ينجو من هذا الضرر؟ إذا أكلت الدابة من هذه الخضر فامتلأت خاصرتاها، والخاصرة جانب الشيء، فإذا امتلأت بطنها استخرجت هذا الشيء الزائد عن طريق الاجتراش، وهذه عملية معروفة للدواب، ما يسمى بالاجتراش، ولا سيما عند الإبل. يقال إن الجمل يجتر الطعام، يعني يعيده مرة أخرى، إذا كان في جوفه يعيده مرة أخرى ويستفيد به. فهذا يحدث لبعض الدواب، ويكون أيضا من خلال الإخراج، من خلال الفضلات المعروفة التي يخرجها الحيوان. فإذا تخلصت الدابة من هذا الشيء الزائد عادت فأكلت مرة أخرى ولم يحدث لها ضرر. إذن النجاة من الضرر في أكل العشب تكون بالتخلص من الشيء الزائد. هذا هو الذي يريده النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثال بالعشب للمال، وبين أن العشب لا يضر آكله إذا تخلص من الشيء الزائد. فنفهم إذن أن المال لا يضر صاحبه إذا تخلص من الزيادة فيه. عرفت بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولهذا أكد المعنى مرة أخرى فقال: وإن المال حلوة خضرة من أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة هو، ومن أخذه من غير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع. هذا هو الذي يريده النبي صلى الله عليه وسلم. انتقل الآن معي إلى المال. إذا أخذت المال بحقه هذا من جهة الكسب، من جهة التحصيل. كيف تكسب المال؟ كيف تحصله؟ كيف تأخذه؟ هل تكسبه بطريق حلال أم بطريق حرام؟ هل تتحصل عليه بما يرضي الله عز وجل أو بما يسخطه؟ هل تتحصل عليه من عمل حلال طيب يرضاه الله عز وجل، أم من عمل خبيث فاسد قد حرمه الله تعالى؟ هل تستفيده بنفع الناس أم تستفيده بضرر الناس، سرقة أو غشا أو احتيالا أو غير ذلك؟ هذا هو السؤال الذي يجب على كل واحد منا أن يسأله لنفسه: كيف يتحصل على المال؟ كيف يكسب مالا؟ كيف يكسب رزقه؟ هل يكسبه بطريق حلال أم بطريق حرام؟ سل نفسك أيها المسلم عن كل قرش تكسبه، عن كل جنيه تنفقه على نفسك وعلى بيتك، هل أخذته بحلال أم بحرام؟ هل أخذته والله تعالى راض عنك فيما تحتسب وترجو، أم كانت الأخرى وأنت تعلم أنك تغضب ربك؟ فهذا هو معنى أخذ المال بحقه. والجانب الآخر وضع المال في حقه، هذه عملية الإنفاق والإخراج، فهناك كسب للمال وهناك إنفاق للمال. فالكسب لا بد أن يكون بحق، وكذلك الإنفاق لا بد أن يكون بحق. كيف تنفق مالك؟ كيف تخرجه؟ هل تخرجه في الحلال أو في الحرام؟ هل تخرجه فيما يرضي الله أو فيما يسخطه؟ هل تخرجه في المصلحة والمنفعة أم تخرجه في الضرر والشر والفساد؟ نعم، يجب عليك أن تسأل نفسك هذا السؤال: كيف تكتسب المال وكيف تنفقه؟ واعلم أنك مسؤول عن ذلك يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. فذكر منهن: وعن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. كيف أخذت المال وكيف أنفقته؟ فارجع معي إلى المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم: وإن المال حلوة خضرة. فهذا ينقل ذهنك إلى العشب والنبات، واستحضر صورة الدابة لما استخرجت ما في بطنها، ولما تخلصت من الشيء الزائد نجت من الضرر الذي يسببه العشب. فكذلك المال، فأوضح صلى الله عليه وسلم ذلك فقال: من أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة هو، نعم المعونة على الحياة، نعم المعونة على أمر الآخرة، نعم المعونة على العبادة والتقوى. ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع. فهذا ينقلك إلى المثل: عندما أكلت الدابة العشب وبالغت في ذلك وأسرفت فإنها ماتت. فكذلك صاحب المال الذي يكنزه ويجمعه ويركمه ولا يخرجه في مرضاة ربه عز وجل فهو كالذي يأكل ولا يشبع، كالذي يأكل ثم يأكل ثم يأكل حتى تمتلئ بطنه فيموت. فكذلك صاحب المال إذا أخذ في جمعه وتكثيره من غير أن يؤدي فيه حق ربه عز وجل فإنه يقتله، لا يقتله حسيا ولكن يقتله معنويا، يقتله من خلال غضب ربه عليه، من خلال تعرضه لسخط الله عز وجل، من خلال أنه يبوء بالإثم والذنب عند الله تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل في شأن الذين يبخلون بالمال ولا يؤدون حقه: سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع. والشجاع هو الذكر من الثعابين، والأقرع هو شديد السم. إلا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع فيأخذ بلهزمتيه، أي بشدقيه وفكيه، فيقول له: أنا مالك، أنا كنزك. فأينا يحب أن يكون كذلك؟ أتحب أن تكون كذلك أيها العبد؟ فانظر في مالك، انظر في هذا الرزق الذي ساقه الله إليك، من أين اكتسبته وفيما أنفقته؟ هل تؤدي فيه حق ربك؟ هل تؤدي الزكاة المفروضة التي أوجبها الله تعالى عليك؟ هل تنفق على نفسك وعلى أهلك وعلى بيتك النفقة الضرورية التي أوجبها الله عليك؟ هذا هو حق المال. كل حق قد أوجبه الله عز وجل في المال فهو من حق المال، أعظمه الزكاة، ثم يأتي من بعد ذلك كل نفقة واجبة: النفقة على النفس، النفقة على الزوجة، على الولد، إذا وجبت عليك كفارة تخرجها، كفارة يمين مثلا أو غير ذلك من أنواع الكفارات، أو إذا كنت قد نذرت شيئا أن تخرج شيئا من المال، كل هذا من حق المال الذي أوجبه الله عليك، وما سوى ذلك نفل تستزيد به من الخير. كل مال تخرجه تجد عاقبته الطيبة عند الله تبارك وتعالى. من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه، ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة حتى تصير مثل الجبل. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء. فاحرص عبد الله على هذا الخير، ولا تكن كالصورة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، صورة الدابة التي تأكل ثم تأكل ثم تأكل ولا تشبع حتى تموت من الحبط وانتفاخ البطن. لا تكن كهذه الصورة، وكن كصورة العبد الكيس الفطن العاقل الذي يستخرج الزائد من ماله ينفقه في مرضاة ربه عز وجل، كما قال الله تعالى: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو الزيادة، وكما قال صلى الله عليه وسلم: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. فاحرص عبد الله على هذا الخير، وقم بحق ربك عليك، الحق الواجب لا بد أن تؤديه من الزكاة وغيرها، وما سوى ذلك فاحرص على الخير، واحرص على الزيادة منه، نسأل الله تعالى أن يرزقنا رزقا حلالا طيبا، وأن يبارك لنا فيه، وأن يعيننا على طاعته وحسن التقرب إليه، إنه ولينا ومولانا وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.